بسم الله الرحمن الرحيم. شركة حياة تقدم لكم أحدث إصداراتها من سلسلة الكتاب المسموع تاريخ مصر الإسلامي للدكتور قاسم عبد قاسم. والآن مع الشريط السادس.
النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الدولة الأيوبية. الدولة الأيوبية نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي أو الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب ابن شادي. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن أنه هذا الشاب كان قد جاء مع عمه في جيش أسد الدين شيركو لمقاومة التدخل الصليبي في الشؤون المصرية في الفترة الأخيرة من عمر الدولة الفاطمي. انتهى الصراع زي ما شفنا بأن صلاح الدين الأيوبي استقل بحكم مصر وظل تابعا لنور الدين محمود. نور الدين محمود في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها كان قد استطاع توحيد الجبهة العربية في مواجهة الصليبيين، وكان يشكل قوة ضغط شديدة جدا على الصليبيين في بلاد الشام وفلسطين. وكان المشروع العربي الإسلامي لاستعادة بيت المقدس وإخراج الصليبيين يستدعي وجود نوع من الوحدة السياسية والعسكرية ما بين مناطق العالم الإسلامي. اكتملت الحلقة اللي كانت بتضم العراق والشام بأن مصر أصبحت تحت الحكم الأيوبي، إنما الظروف السياسية في تلك الأثناء أدت إلى أن صلاح الدين الأيوبي كان يتحسس خطاه، في بعض الأحيان يدخل معارك ضد الصليبيين، وفي بعض الأحيان يدخل في مناورات سياسية ضد نور الدين محمود نفسه. صلاح الدين الأيوبي خد تفويض من الخليفة العباسي بأنه حاكم على مصر، إنما كان في نفس الوقت تابع لنور الدين محمود، وكان يخشى أن يذهب بنفسه إلى نور الدين محمود فيعتقله أو يقتله، يعني بحسب المفاهيم والإجراءات السياسية السائدة في ذلك الحين. وفي الوقت نفسه لم يشأ أن يقطع علاقته بنور الدين محمود أو يدخل معه في عداء سافر. وظل صلاح الدين في هذا المأزق السياسي إلى أن خدمته الأقدار بأنه مات منافسه الصليبي الملك أماليريكوس الأول أو عموري أو أماليريك، ثم مات سيده نور الدين محمود، وبدأ الأمراء النورية نسبة إلى نور الدين محمود يتنافسون على الوصاية على ابنه القاصر إسماعيل الملك الصالح إسماعيل. وصلاح الدين تصرف بمثالية وبأخلاق مثالية اشتهر بها، واستطاع أنه يعيد تكوين الوحدة العربية الإسلامية، واستطاع أن يقيم دولة خماسية العواصم تجمع ما بين الموصل وحلب ودمشق والقاهرة وحمص. استطاع أن يقيم دولة خماسية العواصم بتجمع العواصم اللي موجودة ما بين الموصل في بلاد الشام في أعالي العراق وحلب وحمص ودمشق والقاهرة. نور الدين محمود لما توفى أصبحت الساحة فارغة تماما أمام صلاح الدين الأيوبي، فازدادت قامته السياسية طولا، وأصبح هو الشخص الأساسي اللي موجود في هذه المنطقة. وقد وضع صلاح الدين الأيوبي لنفسه هدفا أقسم أن يحققه، وهو تحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين وتحرير الأراضي كلها من أيدي هؤلاء الفرنج الذين جاءوا من وراء البحار. بدأ صلاح الدين في محاولة لتوطيد حكمه الداخلي فيما يسمى تدعيم الجبهة الداخلية لسبب بسيط، أنه هو أدرك من اللحظة الأولى أنه لا يمكن أن يواجه العدو وظهره يمكن أن يسدد إليه خنجر من بقايا البيت الأيوبي أو المناصرين من بقايا البيت الفاطمي أو المناصرين للمذهب الشيعي. وبالفعل وجد أنه في بعض المؤامرات ضده، زي مؤامرة عمارة اليمني، وده واحد من العاملين في خدمة الفاطميين وحاول يعمل نوع من التنسيق مع البيزنطيين ضد صلاح الدين الأيوبي، والجنود المشاة اللي هم الجنود السود في الجيش الفاطمي تمردوا وأعلنوا العصيان وعملوا وقاموا بعمليات نهب في أنحاء مصر، واستطاع صلاح الدين الأيوبي بفضل الجنود بتوعه الفرسان أن يقضي على التمرد ويقضي على هذه الفرقة تماما التي كانت موالية للفاطميين. استطاع أن يخمد عددا من المؤامرات ويوطد أركان حكمه، واستطاع أيضا أن يواجه تمرد القبائل العربية اللي موجودة في مصر ويخضعها لسلطانه، وأدرك من خلال معركة جرت بينه وبين الصليبيين في الإسكندرية وكاد أن يقتل فيها ونجا بمعجزة، أن المسألة تحتاج مزيدا من الترتيب ومزيدا من الإجراءات، فشرع في بناء قلعة الجبل لتكون مقرا للحكم، ولكنه لم يسكنها في حياته، إنما أصبحت هي مقر الحكم في عهد ابن أخيه السلطان الكامل ابن العادل الأيوبي. صلاح الدين حين أتم استعداداته بدأ يفكر في تنفيذ مشروعه الكبير وهو استرداد بيت المقدس، وده اللي أكسب الدولة الأيوبية الشرعية. ومبرر وجود الدولة الأيوبية هو ما قام به صلاح الدين في سبيل تنفيذ المشروع الذي تعلقت به آمال الأمة. منذ نجاح الصليبيين سنة 1099 في الاستيلاء على بيت المقدس ولم يتوقف الجهاد ضدهم أبدا، وتعلقت أنظار المسلمين في المنطقة العربية دائما والمسيحيين الشرقيين أيضا بمن يخلص هذه المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية من أيدي الفرنج الصليبيين. صلاح الدين عد العدة بشكل جيد وكان قد مهد لهذا بعمل نوع من الهدنة لعدد من السنوات مع الفرنج أو مع الصليبيين المحليين الموجودين في بيت المقدس والموجودين في الإمارات الصليبية. ومن ضمن شروط الهدنة أن القوافل التجارية تروح وتيجي بين المناطق المسيحية والمناطق الإسلامية أو بين المناطق الإسلامية والمناطق الصليبية دون معا. إنما كان في واحد أمير في الكرك في العقبة في الأردن حاليا، في الأردن الحالية، مشاكس وقاتل وسفاح ولا يلتزم بعهد، ويشبه شارون بتاع النهاردة إلى حد كبير جدا، اسمه رينالد دي شاتيون أو رينو دي شاتيون. المصادر العربية سميته أرناط. أرناط ده كان دائم العبث وكان باستمرار يعني متطرف في أفعاله، لدرجة أنه هو في تلك الأثناء قام بمغامرة غريبة جدا، جاب مجموعة من السفن المفككة على ظهور الجمال ونزلها على ساحل البحر الأحمر اللي كان اسمه في الوقت ده بحر القلزم، وأراد بها أن يهاجم الحجاز وأن يهدم الكعبة وأن يهدم المسجد النبوي ويحتل الحجاز كوجهة دينية. إنما مشروعه الكبير كان السيطرة على البحر الأحمر من أجل السيطرة على تجارة المحيط الهندي ما بين أوروبا وآسيا، والتي كانت تمر بالأراضي العربية الإسلامية في ذلك الحين. صلاح الدين حين عرف بهذا كلف الأسطول المصري بقيادة بدر الدين لؤلؤ، فنزل الأسطول المصري إلى البحر الأحمر واستطاع أن يدمر كل السفن، وكانت قوات الصليبيين بعضها قد نزل بالفعل إلى بلاد الحجاز، فتمت مطاردتهم والقبض عليهم، ثم تم نحرهم كما تنحر البدن، نحرهم زي الخرفان في منى في الحجاز. إنما ده هذه الحادثة هي التي جعلت صلاح الدين يقسم أن يقتل أرناط بيده حين يقع أسيرا يده، أو أنه يقتله في ميدان معركة. تدخل ملك بيت المقدس وكان اسمه جاي دي لوزينيان، وتدخل كبار الأمراء الصليبين في محاولة لاسترضاء صلاح الدين. صلاح الدين حاول الهجوم على الكرك لكي يستولي عليها، إنما كان حصن منيع، وفي نفس الوقت أرناط أو رينالد بشاتيون هرب لكي يتجنب هذه المواجهة وتكهرب الجو. ثم بعدها بفترة ارتكب حماقة أخرى، وفي هذه المرة دقت طبول الحرب. كان في قافلة تجارية ماشية بين مصر وفلسطين كالعادة، وهذه القافلة كان فيها أخت صلاح الدين الأيوبي، وكان فيها عدد من التجار. ورينالد شاتيون هاجم هذه القافلة، رغم أن في هدنة ورغم أن في أمان ورغم أن في معاهدة، إنما شارون بتاع العصور الوسطى هو شارون بتاع دلوقتي، لا أمان ولا عهد ولا ولا ولا. وده درس لازم نفهمه، إن واحد جاي مغتصب أرضي أعمل معه أمان وأعمل معه سلام إزاي؟ دي مسألة لازم تبقى مفهومة بشكل جيد. على أي الأحوال الرجل ده ارتكب مذبحة وقتل الرجالة وسبى النساء واستولى على الأموال والبضائع اللي موجودة في القافلة، فقرر صلاح الدين أن يخرج بجيشه لقتال الصليبيين جميعا. الملك جاي للوزنيان ملك بيت المقدس رجاه إنه اعمل معروف وخلينا، إحنا ملناش دعوة وإحنا هنكلمه. وإحنا صلاح الدين صمم على المضي. في شوية حاجات لازم نقولها لأنها مهمة جدا في الحكاية دي. صلاح الدين لما خرج بجيشه كانت الجيوش العربية الأخرى من الأمراء والقواد التابعين له قد بدأت تخرج من العراق ومن بلاد الشام، وجاء متطوعون من بلاد المغرب، وخرج المصريون العاديون متطوعين في فرق غير نظامية للقتال مع الجيش الرسمي النظام. مسألة تانية، في الجيوش بتاعت الفترة دي مفيش أسلحة خدمات عشان توفر أكل ولا تعمل أسلحة ولا تجيب ملابس ولا، فكان الناس بيخرجوا ورا الجيش عشان يقدموا هذه الخدمات ويعملوا في ميادين القتال، يبنوا فرن ويعملوا حمام ويخبزوا ويطبخوا ويسنوا السلاح ويقصوا شعور الخيل ويركبوا لهم حدوات، كل الحاجات اللازمة للقتال اللي هي الأعمال المساعدة للمقاتلين كان الناس بتروح وبتعملها، إلى جانب أن الناس اللي بتأنس في نفسها قوة أو بسالة أو عندها سلاح على قدهم بيقرروا أنهم يقاتلوا مع الجيش على أساس أنه ده جهاد في سبيل الله. دي واحد. مسألة تانية، أنه صلاح الدين تصرف وفقا للأخلاق التي تليق بقائد مسلم وفارس شهم مثل صلاح الدين الأيوبي. لما خرج وحاصر حصن الكرك كان بيحصل في الحصن ده حفلة، اتنين من شباب الصليبيين بيتجوزوا والاتنين صغيرين، وصلاح الدين أثناء حصاره كان في أحد أبراج هذا الحصن مراسم الزواج والحفل شغال، فأم العروس راحت مجهزة يعني زي ما نقول طبق من الطعام ونزلت بنفسها لصلاح الدين الأيوبي وقالت له يعني أنه العروسين بيتجوزوا. فالراجل ودي لفتة من اللفتات الجميلة في صلاح الدين الأيوبي، أمر بالكف عن القتال في هذا البرج وإبطال الرمي بالمنجنيق عليه. والمنجنيق دي آلة زي المدفعية بس كانت بترمي طوب حجارة كبيرة، وأحيانا ترمي حجارة مغموسة في القطران بتبقى فيها نوع من القنابل تشبه إلى حد ما يسمى بالنظلم دلوقتي. وفي نفس الوقت أمر مجموعة من الفرسان المسلمين بأنهم يبقوا حراسة للعروسين لغاية ما يروحوا المكان اللي هيتجوزوا فيه. ده مشهد مختلف خالص عن المشاهد اللي احنا بنسمعها عن الصليبيين. ومضى صلاح الدين في طريقه لقتال الصليبيين. الصليبيين لما أدركوا أنه ما فيش فايدة جمعوا جيوشهم وتقابلوا عند منطقة تسمى قرون حطين على بحيرة طبرية، واستطاع صلاح الدين الأيوبي أنه ينتشر بجيشه في المنطقة اللي ما بين التل بتاع طبرية وما بين البحيرة، وبحيث أن الجيش المسلم يبقى بين المية وبين الصليبيين، والصليبيين لا يستطيعوا الوصول إلى المياه إلا عبر الجيش الإسلامي. وفي تلك الليلة من شهر يوليو وهو شهر قائظ الحرارة عاش الصليبيون ليلة سوداء بكل المقاييس. صلاح الدين أمر جنوده بأنه يشعلوا النيران في الحشائش الجافة في هذه المنطقة، مما زاد من لهيب الجو. وصلاح الدين كان عنده جهاز استطلاع في جيشه وجهاز مخابرات من أكفأ ما عرف في تلك الفترة، واستطاع أن يجمع معلومات دقيقة، واستطاع أيضا أن يخفض الروح المعنوية للأعداء قبل القتال بأنه طول الليل في هجمات من الفرسان ومن البتاع على معسكر الصليبيين، وطول الليل المسلمين عمالين يكبروا تكبيرة الله أكبر الله أكبر. والمصادر الصليبية بتقول لنا، بتصور لنا مدى الذعر الذي أصاب المعسكر الصليبي من جراء هذه العمليات ومن جراء هذه التكبيرات. نيران مشتعلة، مفيش مية، مفيش كده، وبيتعرضوا لهجمات والجيش الإسلامي تحت مستنيهم. أحد القادة الصليبيين لما شاف موقع القوات الصليبية قال إحنا اتهزمنا قبل القتال. وبالفعل لم يكد ظهر نهار اليوم التالي ينتهي حتى كان الصليبيون قد توزعوا بين أسير وقتيل. المصادر العربية بتحكي لنا أنه من يرى القتلى من الصليبيين لكثرتهم لا يظن أن هناك أسرى، ومن يرى الأسرى لا يعتقد أن أحدا قد قتل من كثرة، لدرجة أنه وفقا طبعا للتقاليد المعمول بها في تلك الأثناء رخصت أسعار العبيد. العبد بقى يتباع بكذا، والبنت أو السيدة تتباع بكذا، والصبي يتباع بكذا، إنما مش هو ده المهم. المهم أنه مجموعة الأمراء والملوك بعد تدمير الجيش الصليبي عن آخر في معركة حطين تم أسرهم وسيقوا إلى الخيمة اللي قاعد فيها صلاح الدين الأيوبي. فصلاح الدين الأيوبي أمر ليهم بماء بارد مثلج وعليه موارد عشان يعني ايه، وطمأن الملك جاي لوزنيان اللي كان جاي بيترعش وقال له لا تخف ان الملوك لا يقتلون الملوك. يعني برضو لفتة اخرى من الاخلاق بتاعة صلاح الدين الايوبي. لكنه صلاح الدين الايوبي قام بسيفه وقتل ارناط، لانه هذا خائن، يعني لم يحفظ عهدا واعتدى على كل المقدسات، وأراد أنه يعتدي على الكعبة وأن ينبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قبليها أرناط طلب أنه يشرب مية، فالملك الصليبي لوزنيان هو اللي ادى يشرب، فصلاح الدين قال له تذكر أنك أنت الذي سقيته ولست أنا. ده معناه إيه؟ أنه في العرف العربي والإسلامي لو واحد سقى واحد مية يبقى اداله الأمان، فصلاح الدين الأيوبي مرضيش يسقيه لهذا السبب. بعد حطين أصبح الأمر أشبه بنزهة عسكرية يعني أمام الجيش الإسلامي، ولم يكن هناك يعني مقاومة حقيقية، وسقطت عكا وسقطت عدد كبير من القلاع، ولم يبقى غير صور. وكل الفارين من المدن التي سقطت كلها أصبحت بالجماعات الفارة بتتجه إلى مدينة صور، وده كان مركز المقاومة الصليبية فيما بعد ضد المسلمين. ثم جاء دور بيت المقدس. فرض المسلمون بقيادة صلاح الدين على بيت المقدس حصارا قصيرا لم يدم كثيرا، ثم تم تحرير بيت المقدس في يوم جمعة أيضا. المذهل أنه بيت المقدس لما سقطت في إيد الصليبيين قبل 83 سنة سقطت في يوم جمعة، ولما حررها صلاح الدين حررها أيضا في يوم جمعة، وكان في أيام قريبة من هذه في اليوم الثاني من أكتوبر سنة 1187 تم تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين. وده بيعتبر التحرير الثاني لبيت المقدس، لأن التحرير الأول كان في عصر الخليفة عمر بن الخطاب لما تسلم مفاتيحها سلما من سوفرونيوس، وده التحرير الثاني، فمن للتحرير الثالث؟ يعني مين يا ترى اللي هيحررها التحرير الثالث؟ صلاح الدين الأيوبي والمسلمين لما دخلوا القدس كانت الأوامر صارمة للجنود المسلمين بعدم التعرض للمدنيين وعدم قتل من لا يملك سلاحا. لما نشوف المشهد بتاع استرداد بيت المقدس وتحريرها على ايدي المسلمين ونقارنه بالمشهد بتاع الاستيلاء على بيت المقدس واقتحامها على ايد القوات الصليبية في سنة 99 نشوف الفرق. الفرق هنا ودي فترة 88 سنة. الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس واحنا قلنا الكلام ده اباحوها للقتل والسلب والنهب على مدى عدة ايام، واتجهوا الى كنيسة القيامة ووجوههم تنطق تعبا وجباههم تتفصد عرقا وأيديهم تقطر دما، ويا للعجب أقاموا صلاة الشكر على مذبح الكنيسة ولم يتركوا شيئا يتحرك إلا قتلوا، وقتلوا كل من كان يرتدي الملابس العربية سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي، ولم يبقوا شيئا لدرجة أنهم كانوا بيدوروا على الذهب زي ما قلنا في رماد الموتى اللي أحرقوا جثثهم. وحسب ما قال فوشيدة شارتر مش أنا، صلاح الدين الأيوبي أمر جنوده بألا يمسوا مدنيا، مش بس كده ده سمح لبطريرك بيت المقدس اللاتيني الكاثوليكي أن يخرج من بوابات المدينة ومعه عدة بغال تحمل الذهب والفضة والأواني ونفائس كنوز نهبوها وكانت موجودة في الكنائس. أنا شخصيا أظن أن العساكر اللي كانت واقفة كانت متغاظة جدا وهي شايفة الأسيس ده الكاثوليكي ده الأوروبي ده المستعمر ده بينهب حاجات من كنيسة القيامة اللي هي كنيسة ملك لسكان فلسطين سواء كانوا مسلمين أو سواء كانوا مسيحيين، وهذه الكنيسة التي لم يرضى عمر بن الخطاب أن يصلي فيها حتى لا يتخذها المسلمون مسجدا وحافظوا عليها للكنيسة الشرقية، جات الكنيسة اللاتينية وخدتها من الكنيسة الشرقية، وها هو بطريرك في الكنيسة الكاثوليكية يخرج بهذه الكنوز والجنود يتفرجون عليه وممنوع حد فيهم يمد إيده. الملك العادل الأيوبي أخو السلطان صلاح الدين كان به نوع من الشفقة والرحمة، وجي قال لأخوه يعني امنحني حياة بعض الأسرى عدة ألاف من الأسرى لكي أطلق سراحهم، فمنحه عدة ألاف وأطلق سراحهم لوجه الله. فالبطريرك اللي معاه الفلوس واللي معاه الذهب واللي معاه النفائس دي كلها لقاها فرصة لأنه يكسب ثواب من غير ما يدفع مليم، بدل ما يدفع جزية عدد من الصليبيين الأسرى طلب من السلطان أن يمنحه رقاب عدة ألاف، والسلطان بسخاء شديد منحه رقاب عدة ألاف. المهم أن صلاح الدين الأيوبي بعد خروج الصليبيين كان معه منبر قد جهزه نجار من حلب لهذه المناسبة، فنصبه في المسجد الأقصى بعدما نظف المسجد الأقصى ونظف الحرم القدسي وقبة الصخرة من آثار الصليبيين. والآثار دي أنهم كانوا عملوها مساكن لفرسان الداوية يسكنوا في المسجد الأقصى، ثكنات عسكرية، وكان قبة الصخرة قد لطخوها بالصور والأيقونات وعملوها مسكن أيضا لفرسان الداوية أو فرسان المعبد زي ما بيسموا نفسهم معبد داود. وقضى عدة أيام في بيت المقدس ينظفها ويعيد ترميم وإصلاح ما أفسده الصليبيون، وأنشأ بها بيمارستان يعني مستشفى وعدة مدارس لنشر المذاهب الإسلامية ولتعليم أولاد المسلمين، وجلب إليها عددا من السكان من مناطق مختلفة. ونجاح المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي في تحرير بيت المقدس كان له رد فعل عنيف في الغرب الأوروبي، وهذا اللي حصل في الغرب الأوروبي بيصوره بعض المؤرخين بأنه القساوسة عملوا دعاية واسعة جدا ضد صلاح الدين الأيوبي، لدرجة أنه البابوية فرضت ضريبة قدرها 10% على كل الممتلكات سواء العقارية أو المنقولة أو الدخول في أوروبا، وسمتها عشور صلاح الدين لتمويل الحرب ضد صلاح الدين. وابتدى الأدب الأوروبي يصيغ أسطورة صلاح الدين وبعضهم قال عليه أنه هو المسيخ الدجال، وبدأ التحريض ضده، وبدأ نوع من جمع التبرعات وجمع العساكر، وتجسد رد الفعل الأوروبي في حملة صليبية كبيرة على رأسها ثلاثة من رؤوس أوروبا المتوجة: ريتشارد الأول ملك إنجلترا المعروف بريتشارد قلب الأسد، وفيليب أغسطس ملك فرنسا دميم الخلقة وسيء الأخلاق، ثم الرجل العجوز المسن فريدريك بارباروسا إمبراطور ألمانيا، وبارباروسا كلمة معناها أبو دقن حمر. فريدريك بارباروسا أخذ شارة الصليب وخد جيش ألماني جرار، وسلك الطريق من وسط أوروبا عبر المناطق البيزنطية لغاية ما وصل إلى آسيا الصغرى، وهناك سقط من فوق فرسه في نهر كيكاوس وغرق، لأنه هم كانوا بيلبسوا نوع من الملابس المصفحة اللي بنشوفها في الأفلام دي، بحيث هو طول ما هو فوق فرسه بيبقى قوي ولو وقع يشبه وقع الدبابة على جنود المشاة في ميادين القتال الحديث، إنما إذا وقع من على حصانه بيبقى زي السحلفة اللي تقع على ظهرها، لا حول له ولا قوة. بموت الإمبراطور فريدريك بارباروسا قائد الجيش الألماني في الحملة الصليبية الثالثة، تفرق جيشه، بعضه رجع لألمانيا، وبعضه وقع أسرى في أيدي المسلمين، وبعضه انضم إلى جيش فيليب أغسطس ملك فرنسا أو جيش ريتشارد قلب. ريتشارد في السكة راح محاود على قبرص واحتلها وقعد فيها شوية، وسبقه فيليب أغسطس وابتدى يلم الناس في مدينة صور ويحاولوا يعملوا نوع من الهجوم على عكا، واستطاع الصليبيون في تلك الأثناء ونتيجة للإجهاد وبعد حصار طويل على عكا أن يعيدوا الاستيلاء عليها بعدما حررها صلاح الدين الأيوبي. في عكا وأثناء الحصار تجلت بطولات مهمة جدا. أنا عايز أصلح حاجة، لأنه يعني الأفلام والحاجات اللي طلعت يعني بوظت الدنيا. عيسى العوام كان مسلما ولم يكن مسيحيا، يعني مثلما أشاع الفيلم، وده مش معناه إن إحنا ضد المسيحيين الشرقيين أو كده، إنما القتال في الجيوش الإسلامية في ذلك الزمان كان على أساس الجهاد، والجهاد فريضة على المسلمين وليس فرضا على غير المسلمين، واللي قام بعبء الدفاع عن المنطقة بحكم يعني التكوين الطبيعي في تلك الفترة هم المسلمين. المسيحيين أدوا دورهم في حدود يعني الظروف الموضوعية التاريخية في تلك الأثناء. فعيسى العوام رحمه الله كان مسلما، وأيضا لم يكن وحيدا، لم يكن هو الوحيد، ده كان جزء من فرقة من العوامين اللي هم يشبههم ما يسمى الضفادع البشرية حاليا. كان عليهم ان هم يعني ينقلوا رسائل ومعونات ومعلومات خلف خطوط العدو عن طريق الغوص في المياه. ايضا في هذه المرحلة كان الجيش الاسلامي قد امضى سنوات طويلة، وابتدى الناس تتململ، ما شافوش اهليهم بقالهم فترة طويلة، وجه فيليب أغسطس، ثم جاء ريتشارد المدعو قلب الأسد. فيليب أغسطس وريتشارد قلب الأسد تفرغوا لأن يكيدوا لبعضهم بعضا، لأن كان منهم مشاكل سياسية وعسكرية، لأنه ريتشارد قلب الأسد كان المفروض أنه يبقى تابع لفيليب أغسطس، إنما ريتشارد كان يمتلك قوة عسكرية أكبر من قوة فيليب أغسطس، وبالتالي لم يهتم بأنه يظهر له يمين الولاء، بالعكس أظهر له الازدراء والاحتقار والتهوين من شأنه في حاجات كتيرة، واضطر فيليب أغسطس أنه يرجع إلى بلاده فرنسا، وترك ريتشارد قلب الأسد حاول أن يفعل شيئا ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا. طلب من صلاح الدين الأيوبي أنه ما يسمحش للصليبيين أنهم يحجوا إلى بيت المقدس إلا بإذن منه. صلاح الدين الأيوبي رد عليه وقال له: والله إحنا ديننا بأمورنا بالحج، والناس اللي عايزة تمارس ديننا إحنا ما نقدرش نقول لهم لا. ده بيؤخذ على إنه نوع من التسامح من صلاح الدين الأيوبي، إنما أنا رأيي أنا أنه نوع من الذكاء السياسي والعسكري البالغ الحذق. صلاح الدين الأيوبي زي ما قلنا كان عنده جهاز مخابرات واستطلاع راقي، فعرف أنه الصليبيين دول قبل ما يجوا من أوروبا أقسموا يمين للبابا أو للكنيسة أو لمندوب البابا أن يحارب ويحج، وإذا رجع من غير الحاجتين دول الكنيسة كانت متوقع عليه عقوبة الحرمان، يعني مش هتدخله الجنة ويصدروا ممتلكاته. فكان المحاربين عايزين يخلصوا ويرجعوا بلادهم حارب، ففضل الشق التاني إنه هو يحج. صلاح الدين الأيوبي كان بيسمح لهم بأنهم يحجوا، لأنه لما يحجوا ويرجعوا بلادهم يبقى القوة العسكرية للخصم للعدو بتقل. مهم مش عايزين نخش في تفاصيل. ريتشارد قلب الأسد أو ريتشارد الأول لم يستطع أن يغير من الوضع شيئا، واتفق مع صلاح الدين الأيوبي على عقد صلح الرملة، وصلح الرملة ده أبقى الوضع على ما هو عليه. وعاد ريتشارد قلب الأسد إلى بلاده، بس ريتشارد ده كان عامل زي الولد اللي جايب لأهله مشاكل، داخل في خناقات مع جميع ملوك وأمراء أوروبا. والمؤرخين الإنجليز نفسهم بيقولوا أنه من حسن حظ الإنجليز أن فترة حكم ريتشارد قلب الأسد معظمها قضاها برا إنجلترا، وإلا كان جايب لهم مصايب. على أي الأحوال، هو لما جه يرجع بلده نقى طريق بعيد من ناحية الشمال من عند الدنمارك واتقبض عليه وسجن، وأخوه الملك جون اضطر أنه يدفع جزية ويطلق سراحه. فحين وصل إلى بلده اشتبك في حرب إقطاعية في إقليم نورماندي بفرنسا، وقتل بسهم طائش من أحد الأسوار وأراح واستراح. صلاح الدين الأيوبي بعديها قضى فترة قصيرة ثم توفاه الله، ومات الرجل فقيرا ليس في خزانته شيء تقريبا، لأنه مشروعه ما كانش أنه يعمل لنفسه ثروة ولا أنه يعمل لنفسه فلوس، وإنما كان مشروعه هو مشروع الأمة الإسلامية، تحرير القدس الشريف وتحرير الأرض العربية. وقد استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يحقق مشروعه، ولكن خلفاء صلاح الدين الأيوبي لم يكونوا على شاكلته بسبب تخذلهم، بسبب سياستهم التي اتسمت برد الفعل وليس بالمبادئة. امتد عمر الوجود الصليبي على الأرض العربية 100 سنة أخرى، وبدال ما كان من الممكن إن هم ينتهوا من الوجود في هذه الأثناء لو أن خلفاء صلاح الدين كانوا على شكلته وواصلوا رسالته، إنما التاريخ ما بيعرفش، لو التاريخ بيبحث فيما وقع بالفعل، وما وقع بالفعل هو أن خلفاء صلاح الدين تفرغوا لقتال بعضهم بعض، تفرغوا لاقتسام دولة صلاح الدين الأيوبي، بعضهم حتى تحالفوا مع الصليبيين ضد البعض الآخر، وده أدى إلى أنه نفس المبرر الذي أوجد الوجود الشرعي أو الذي أعطى الشرعية لوجود الدولة الأيوبية هو نفسه الذي أنهى هذه الدولة وأعطى الوجود والشرعية لدولة أخرى هي دولة سلاطين المماليك. خلفاء صلاح الدين الأيوبي اقتسموا مملكته كما يقتسم الإرث، ما يعني اللي بيقتسموه ورثة رجل عادي، ومش بس كده، تفرغوا للحرب ضد بعضهم بعضا. والسلطان العادل استطاع انه بعد فترة يستولي على حكم مصر ويترك بعض الامارات وبعض الممالك في بلاد الشام للصغار من بني ايوب، ولكن حكمه اتسم بالتردد وبرد الفعل والرغبة في مهادنة الصليبيين والتفريط فيهم. وفي تلك الأثناء كانت مصر هي الهدف الرئيسي للحملات الصليبية. ليه؟ لأنه بعد الحملة الصليبية الثالثة التي نزلت في فلسطين أوروبا غيرت أسلوبها، غيرت تكتيكها، وغيرت استراتيجيتها، والبابوية قالت إن مصر هي رأس الأفعى، وإن اللي عايز يضمن وجود مستقر وآمن في هذه المنطقة لابد أن يستولي على مصر أولا. وأصبح النزول على ضفاف النيل هو الهدف للحملات الصليبية بدلا من ضفاف نهر الأردن، وده ما كانش مجرد تغيير في الهدف الجغرافي، إنما ده كان إدراك لأهمية مصر في إنها مفتاح اللعبة العسكرية والسياسية في هذه المنطقة. ويمكن ده يفسر لنا ليه كان في إصرار وليه كان في حرص على إخراج مصر من المعادلة في الصراع العربي الصهيوني، وليه كان في حرص على إنه ما يسمى بمعاهدات السلام، يعني يجب أن يخرج مصر من الصراع لكي تنفرد إسرائيل بالمنطقة العربية ووراها من يؤازرها. على أي الأحوال ده اللي حاولت أوروبا تعمله من بعد الحملة الصليبية الثالثة التي انتهت بلا شيء. ربما ده يخلينا نتساءل عن ما جرى بعد ذلك. ما جرى بعد ذلك إنه الأيوبيين، سواء السلطان العادل الأيوبي أو ابنه السلطان الكامل، لم يكون على قدر الأحداث ولا على مستوى الأحداث، واتسمت أحوالهم بردود الفعل، وده أدى إلى أنه دولتهم لم تعد تستحق الوجود الشرعي الذي كانت عليه. ولما قام فرسان المماليك اللي كانوا عبيد للأيوبيين بالدور اللي كان المفروض الأيوبيين يقوموا به في النضال ضد الصليبيين وفي إنهاء الوجود الصليبي، استحقوا هذه الشرعية التي افتقر إليها الأيوبيين. السلطان العادل شاهد ما يسمى الحملة الصليبية الخامسة والتي نزلت على دمياط، لأن أوروبا من بعد الحملة الصليبية الثالثة رأت أن مصر يجب أن تكون هي الهدف زي ما قلنا. بس احنا بنتكلم دلوقتي عن الحملة الصليبية الثالثة والحملة الصليبية الخامسة، طب الرابعة دي فين؟ الرابعة حملة عجيبة جدا. ابتدت البابوية تنادي بحملة للنزول ضد مصر، وإن مصر لابد احتلالها، وإنه إلى آخره، زي ما قلنا السياسات دي. وفعلا جمعوا جيوش، وبقت فيه مشكلة من ينقل هذه الجيوش، الأساطيل الحربية التي تنقل هذه الجيوش إلى مصر وإلى فلسطين لإعادة الاستيلاء على بيت المقدس بعدما حررها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي. التجار الإيطاليين، أصحاب المدن التجارية الإيطالية، قالوا لهم إحنا ننقل لكم الجيوش دي، وفي وسط البحر وبعد خلاص ما بقت المسائل رجعوا في كلامهم وقالوا لهم لا، بدل ما تطلعوا على فلسطين ولا على مصر، إيه رأيكم لو تروحوا تحتلوا القسطنطينية؟ التجار الإيطاليين عاوزين يحتلوا القسطنطينية عشان تجارة البحر الأسود، وعشان تجارة طريق الحرير، وعشان الإمبراطورية البيزنطية يعني كانت بتلعب دور مهم في تجارة منطقة بحر إيجا ومنطقة شرق المتوسط. والجمهوريات الإيطالية اللي كانوا بيقولوا باسم الربح وباسم الرب، وكانوا بيقولوا نحن إيطاليون أولا ومسيحيون ثانيا، كانش يهمهم لمشروع صليبي ولا الكلام ده، هم عايزين أرباح تجارية. الغريب أن الصليبيين وافقوا، وسارت الحملة الصليبية واستولت على القسطنطينية، ونهبت القسطنطينية المسيحية في واحدة من أشنع حوادث التاريخ، ولدرجة اغتصبوا الراهبات ودمروا الأديرة ونهبوا القصور وقتلوا الناس في الشوارع، وكل ده كلام بترويه المؤرخات والمدونات. والبابوية زعلت شوية وهددت بأنها توقع قرار الحرمان ضد من قاموا بهذه المسألة، إنما لما لقيتهم استولوا على كنيسة القسطنطينية وحولوها إلى كنيسة لاتينية، وابتدوا يقيموا ممالك لاتينية على أنقاض الدولة البيزنطية، طنشت وقبلت الموضوع، وبدأت أوروبا في إعداد حملة جديدة ضد مصر هي الحملة الصليبية الخامسة. إنما قبلها حصل ما يسمى بحملة الأطفال. عيل راعي فرنساوي أبوه خده وراح لقصر الملك فيليب أغسطس وقال له أنه جات له رؤية في المنام بأنه يلم العيال بتوع فرنسا وهيروحوا يحرروا بيت المقدس التي لم يستطع الكبار أن يحرروها بسبب خطاياهم. الملك فاهم الحكاية دي قال لهم يلا يلا امشوا بلا لعب عيال، إنما اصطادوا رجال الكنيسة وراحوا واخدين الشاب ده ومشوا بيه في شوارع باريس وهم ينشدون الأناشيد والأهازيج، والناس اللي عنده بنت مش عارف يأكلها واللي عنده واد مش عارف يأكله ادوه لهذه المسألة، وصارت هذه المسيرة العجيبة من حملة الأطفال إلى ميناء مرسي أو مرسيليا في فرنسا. وزعم الناس اللي رواجوا لهذه المسألة إنه الأطفال لما يروحوا هناك البحر هيتشق قدامهم زي ما تشق قدام سيدنا موسى، وإن هم هيواصلوا. تاني يوم جت سفن وخدت العيال وبعوهم في أسواق الرقيق، وفي ألمانيا حصل نفس المسألة وانتهى الأمر في المواني الإيطالية بأنه سفن جت خدت الأطفال برضو وبعوهم في أسواق الرقيق. وفيما بعد كانوا موجودين في القاهرة بعض منهم بيشتغلوا كمترجمين، وفي دمشق وفي غيرها من مناطق العالم العربي. في الوقت اللي بدأت فيه أوروبا بالتنسيق مع الصليبيين الموجودين في بلاد الشام وفلسطين في الإعداد للحملة الصليبية الخامسة التي نزلت على دمياط وحصرتها فترة طويلة حوالي 18 شهر، وفي هذه الأثناء بعت السلطان العادل الأيوبي يفاوض الصليبيين، طب انتوا عايزين بيت المقدس مالكم مال دمياط، خدوا بيت المقدس وسيبوا لنا دمياط. الغريب بقى انه مندوب البابا في هذه الحملة هو اللي رفض ياخد بيت المقدس ويسيب دمياط، وده يبين طبيعة الحملة ان هي حاجة جاية لأسباب اقتصادية. واضطر السلطان الكامل ان يأمر جيوشه بالهجوم على الاسطول الصليبي وعلى الجنود الصليبيين، واستطاع الجيش المصري والاسطول المصري ان يهزمهم، وتخلى الصليبيون عن اوهامهم في اوحال الدلتا. لكن الاستيلاء على مصر ظل سرابا يجذبهم بين الحين والآخر. السلطان الكامل الأيوبي ابن العادل كان يعني على شاكلة أبيه ولم يكن على شاكلة صلاح الدين الأيوبي. السلطان الكامل عمل هدنة مع الملك أو الإمبراطور فريدريك الثاني الهوهنشتاوفن المشهور باسم الزنديق الأعظم، وسلمه بيت المقدس بلا قتال بلا نقطة دم واحدة، وأهدر جهد صلاح الدين وآلاف المسلمين ونضال عشرات السنين ودماء الشهداء، وسلم بيت المقدس إلى فريدريك الثاني الهوهنشتاوفن، وبذلك أثبت للمسلمين أن هذه الأسرة لم يعد لها الحق في أن تحكم بلاد المسلمين. وأقيمت المآتم في جميع أنحاء العالم الإسلامي على ما يذكر المؤرخون، وحاول هو أن يبعث رسل ويقول للناس ده احنا ديناهم حتة جامع قديم، ده احنا يعني عملنا ايه، ده احنا على يعني كلام قريب من الكلام اللي بنسمعه اليومين دول، إنما الناس أصحاب المصلحة الحقيقية وأصحاب المقدسات لم يستطيعوا أن يغفروا للسلطان الكامل هذه الفعلة. وأيضا الأوروبيين لم يسكتوا عن هذه المسألة، وإنما بدأوا يعدوا لحملة جديدة هي الحملة الصليبية السابعة التي قادها لويس التاسع والتي أدت إلى نهاية الدولة الأيوبية وقيام الدولة المملوكية. ويعني هذه قصة إن شاء الله نرويها فيما يلي.
عزيزي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.